بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس شرح الآجرومية للشيخ خالد الأزهري رحمه الله في ليلتنا هذه، ليلة الثلاثاء الموافقة للسادس من شهر جمادى الأولى لعام 39 و400 وألف. وأخذنا في يوم أمس الكلام على مقدمة الشارح، وأخذنا مع هذه المقدمة مقدمة في علم النحو، ومن خلالها عرفنا اسم هذا الفن وماذا وتعريفه وموضوعه وثمرته وفضله ونسبته وواضعه واستمداده وحكمه ومسائله. فما اسم هذا الفن يا أخي؟ علم النحو، ويقال له علم العربية، علم النحو، وقد يقال له هكذا، نأتي بقد للتقليل، وقد يقال له علم العربية. وتعريفه لغة يطلق على معان كثيرة، أشهرها وأكثرها القصد، واصطلاحا يا أخي علم بأصول مستنبطة من كلام العرب، يعرف بها أحكام أواخر الكلم، حال التركيب من إعراب وبناء. نعم. وموضوعه الكلمات العربية، يبحث فيها من حيث الإعراب والبناء في حال التركيب. وثمرته صون اللسان عن الوقوع في الخطأ، وفهم الكتاب والسنة وكلام العرب فهما صحيحا. وفضله من أشرف العلوم وأنفعها، من أشرف العلوم وأنفعها. ونسبته علم النحو من أي العلوم؟ من العلوم العربية، من العلوم العربية. وواضعه المشهور، نأتي بكلمة المشهور، المشهور أنه أبو الأسود الدؤلي، مختلف في اسمه وفي اسم أبيه اختلافا كثيرا. وماذا يا إخواني؟ وهو ثقة المخضرم، روى له الجماعة أصحاب الأمهات الست، فهو محدث وشاعر. وذكروا في مقدمة في ترجمته أنه كان مقدما في أمور كثيرة، كما تقدم معنا هذا في التعليق على التحفة الوصابية، ذكرنا ترجمته ترجمة مختصرة. واستمداده من الكتاب والسنة وكلام العرب، شعره ونثره. وحكمه فرض كفاية، إذا قام به البعض الكافي سقط ماذا؟ عن الباقي. وقد يتعين ماذا؟ على بعض دون بعض، كمن أراد مثلا تفسير القرآن الكريم فلا بد أن يكون ملما بعلم اللغة ومنها علم النحو. ومسائله قواعده وقضاياه، كلا الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمضاف إليه مجرور وهكذا. ما شاء الله، هذه إخواني تعتبر من النعم، والله من النعم، إن كانت المعلومة قد مرت فهي مراجعة، وإن كانت جديدة فهي فائدة جديدة. والطالب بحاجة إلى مراجعة المعلومات القديمة والاستفادة معلومات ماذا؟ الجديدة. وهذا هو طلب العلم، هذا هو طلب العلم. الإنسان كل يوم وهو في خير، فإما أن يتذكر فائدة قديمة، وإما أن يحصل على فائدة جديدة. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب الكلام وأقسامه. هذه التراجم يا إخواني من وضع المعلق، من وضع المعلق والمحشي، وهو أحمد بن إبراهيم بن عبد المولى المغني، هكذا كلية اللغة العربية جامعة الأزهر. هذه العناوين التي قد مرت بنا: مقدمة الشارح، باب الكلام وأقسامه، والذي بعده فصل أقسام الكلام. هذه ليست من وضع المصنف، ليست من وضع المصنف ولا الشارح، ليست من وضع ابن أجر الروم ولا الشارح الذي هو الأزهري، هي من وضع ماذا؟ المعلق، ها؟ المغيني. المغيني، طيب ماذا؟ المغيني، هذه هي ولا كسرة؟ المغيني، ها؟ طيب المغيني الأخ يقول، أنا ظننتها كسرة، ما هي مشكلة. طيب، قال الشارح رحمه الله: الكلام في اصطلاح النحو هو اللفظ. الكلام في اصطلاح النحويين هو اللفظ، أي الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. الشارح نلاحظ يا إخواني أنه دمج كلامه بكلام ماذا؟ صاحب المتن، دمج كلامه وشرحه بكلام صاحب المتن، وهذا يدل على قوة الشارح. الشارح حين أن يدمج كلامه بكلام صاحب المتن يدل على قوته، يعني بحيث أنه استطاع أن يجعل الكلام كله كأنه يعني كلام واحد، فهو كلامان: كلام صاحب المتن وصاحب ماذا؟ الشرح. وهذه طريقة لبعض الشراح، وبعض الشراح يجعل المتن يعني أولا ثم يتكلم بشرح مستقل بدون أن يجعل شرحه مدموجا وممزوجا بكلام صاحب المتن. هذه طريقة وهذه طريقة، واضح يا إخواني؟ فكلام ابن أجر الروم كما هو معروف: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع التي بين قوسين. على كل، قبل أن نبدأ بالدخول في الكلام نذكر فائدة ذكرها ابن الحاج في حاشيته على الأزهري في الصفحة 19. يقول ابن الحاج: ثم كان ينبغي للأزهري أن يأتي بعد جدير. أين كلمة جدير؟ في الدرس الذي قبله قال: وبالإجابة ماذا؟ جدير. في الدرس الذي قبله، الصفحة التي قبلها يا إخواني، رأيتمها؟ يقول: كان الأولى أن يذكر بعد هذه الكلمة، يعني قبل أن يدخل في شرح الكلام، قال: ثم كان ينبغي للأزهري أن يأتي بعد جدير بالبسملة ويكتبها بالحمرة، ليفيد أن المصنف ابتدأ بها، ليفيد أن المصنف ابتدأ بها، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم الكلام إلى آخره. قال: فإن قلت من أين لك أن المصنف ابتدأ بها؟ يعني لو قال قائل يسأل ابن الحاج هذا، يقول له من أين لك أن المصنف ابتدأ بالبسملة حتى تقول كان ينبغي للأزهري أن يذكر البسملة؟ قال: فإن قلت من أين لك أن المصنف ابتدأ بها، قلت: ذكر ذلك غير واحد. ذكر ذلك غير واحد أي من أهل العلم، وحاش المصنف من عدم ذكرها. يعني أن المصنفين يبدأون يذكرون ماذا؟ البسملة، وبعضهم يزيد الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، إلى آخره. قال: وحذف المصنف الخط اختصارا واكتفاء بالبسملة والله أعلم. انتهى كلام ابن نجم. واضح يا إخواني؟ يقول كان ينبغي له ماذا؟ أن يذكر البسملة قبل الكلام، قبل الشروع في الشرح. فيقول يعني قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم ماذا؟ الكلام إلى آخره. وهل تذكرون يا إخواني، هل تذكرون في هذه المسألة ما مر علينا في التحفة الوصابية؟ من يذكر شيئا من هذا؟ ماذا ذكرنا في الحاشية؟ من يعرف؟ من يذكر؟ على كل، ذكرت أن الكفراوي، ذكرت في التعليق على البسملة أن الكفراوي قال ماذا؟ ابتدأ بالبسملة، قال على القول بأنها من كلامه، على القول بأنها ماذا؟ من كلامه. يعني ابتداء المصنف بالبسملة ليس مجزوما به، ليس مجزوما به. فالكفراوي ذكر البسملة يقول على القول بأنها ماذا؟ بأنها من كلامه. يعني لو كانت من كلامه قطعا لذكرها كل شارح، لذكرها كل شارح، ولكن من باب حسن الظن بالمصنف أنه ماذا؟ ذكر على أقل القليل البسملة في بداية متنه، كما يقول المحشي هنا ابن الحاج: وحاشا المصنف من عدم ذكرها. هذا من باب إحسان الظن. ومن جهة أخرى يقول: قد ذكر ذلك غير واحد، أي من أهل العلم، إما من المتصدرين للشرح نفسه أو من غيرهم. فائدة هذه إخواني، فائدة. وأنا كنت في الطبعة الأولى للتحفة الوصابية ما ذكرتها، لأن الموجود في أغلب المتون وأغلب الشروحات أنها غير موجودة. ولما وقفت على كلام الكفراوي ذكرتها، ثم ذكرت كلام الكفراوي في الحاشية، ذكرتها على أنها من كلام المصنف. قلت قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الكلام هو اللفظ إلى آخره. قال الشارح رحمه الله: الكلام في اصطلاح النحويين هو اللفظ، أي الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. الكلام أي في اصطلاح النحويين، الكلام ماذا يا إخواني؟ في اصطلاح النحويين. والاصطلاح في اللغة معناه الاتفاق، الاصطلاح في اللغة معناه الاتفاق. وفي الاصطلاح، تعريف الاصطلاح في الاصطلاح، يقول ابن الحاج: هو اتفاق طائفة معهودة على أمر معهود بينهم متى أطلق انصرف إليه. هذا تعريف الاصطلاح لغة واصطلاحا. الاصطلاح في اللغة ما هو؟ الاتفاق. واصطلاحا أو عرفا اتفاق طائفة ماذا يا إخواني؟ معهودة، يعني طائفة النحويين أو الفقهاء أو الأصوليين على أمر معهود بينهم. طيب، هذا تعريف الاصطلاح لغة واصطلاحا. قال فاللفظ هو ماذا يا إخواني؟ الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. والمركب قال المركب ما تركب من كلمتين فصاعدا، ما تركب من كلمتين فصاعدا، كلمتين مثل قام زيد، وصاعدا مثل قد قام زيد، من كلمتين أو من أكثر ثلاث فما فوق. المفيد بالإسناد، المفيد بالإسناد، إسناد فعل إلى اسم أو اسم إلى اسم، جملة فعلية أو جملة ماذا؟ اسمية. ولا يكون الكلام مفيدا إلا بالإسناد، أن تسند الفعل إلى الاسم أو إلى اسم آخر. المفيد بالإسناد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها، يحسن سكوت المتكلم عليها. طبعا عندنا هنا يحسن، هكذا في أخطاء مطبعية، يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر. هذا تعريف المفيد. المفيد أي فائدة لماذا؟ بالقصد، وهو أن يقصد المتكلم إفادة ماذا؟ إفادة السامع. وسيأتي معنا ما يخرج بهذا أو بهذا. قال وهذا الخلاف، وهذا الخلاف أي خلاف؟ هل الوضع المقصود به الوضع العربي أو المقصود به القصد؟ وهذا الخلاف له التفات إلى الخلاف في أن دلالة الكلام هل هي وضعية أم عقلية، يعني أن هذا الخلاف مبني على خلاف آخر، وهو هل دلالة الكلام وضعية أم عقلية. قال والأصح الثاني، ما هو الثاني؟ أنها عقلية، أنها عقلية. وهذا ليس بصحيح، وهذا ماذا يا إخواني؟ ليس بصحيح، بل إن دلالة الكلام دلالة وضعية وليست ماذا؟ وليست عقلية. قال نذكر لكم ماذا يا إخواني عند قوله والأصح الثاني، هذا خلاف المختار، هذا أي الذي اختاره الشارح وصححه، هذا خلاف المختار. والمختار أن دلالته وضعية، والصحيح أنه لا يشترط في الكلام القصد لأنه يندرج تحت المفيد. انظر حاشية الصبان وحاشية أبي النجاء، حاشية الصبان وحاشية أبي النجاء. وقال ابن الحاج في حاشيته هذا مذهب السكاكي وابن الحاجب وابن مالك وأبي حيان. هذا الإشارة إلى يا أخواني إلى أن دلالة الكلام دلالة عقلية. يقول هذا مذهب السكاكي وابن الحاجب وابن مالك وأبي حيان، والحق أن الدلالة كيفما كانت وضعية، وهذا هو الصحيح. دلالة الكلام دلالة ماذا؟ وضعية، أي أنها من وضع العرب وضعت العرب لفظ زيد ليدل على ذات، فعرفنا أن لفظ زيد يدل على ذات من وضع العرب وليس من العقل. ووضعت العرب لفظ قام للدلالة على الحدث في الزمان الماضي، هذا عرفناه من كلام العرب وليس من العقل. هذا هو الصحيح، أن دلالة الألفاظ دلالة ماذا؟ وضعية. قال: والأصح الثاني، فإن من عرف مسمى زيد مثلا وعرف مسمى قائم وسمع زيد قائم بإعرابه المخصوص فهم بالضرورة، أي بالعقل، المراد بالضرورة أي بالعقل، فهم بالضرورة معنى هذا الكلام، فهم بالضرورة معنى هذا الكلام. قال ابن الحاج: أراد بهذا الكلام إقامة الدليل على أن دلالة الكلام عقلية، ومعرفة مسمى زيد الوضع لا غير. واضح هذا الكلام يا أخواني؟ يعني أراد بهذا الكلام وبهذا الشرح أن يدلل على ما اختاره، وهو أن دلالة الكلام دلالة ماذا؟ عقلية. يقول: إذا سمعت كلمة زيد وإذا سمعت كلمة قام بإعرابها المخصوص عرفت معنى هذا الكلام. يقال له: ومن أين عرفنا أن لفظ زيد يدل على الذات؟ من الوضع، هكذا، من الوضع وليس من العقل. هذا معنى قول ابن الحاج: ومعرفة مسمى زيد الوضع لا غير، أي ليس العقل. واضح هذا الكلام يا أخواني؟ لما نسمع كلمة زيد وقام، قام زيد، عرفنا معنى هذا الكلام، وهو أن زيد، أن زيدا حدث منه القيام في الزمن ماذا؟ الماضي. من أين عرفنا هذا؟ هل من العقل أو من الوضع؟ من الوضع، العرب وضعت لفظ زيد ليدل على ذات، ووضعت لفظ قام ليدل على القيام في الزمان الماضي. فإذا سمعنا، إذا سمعنا قام زيد عرفنا أن زيدا حصل منه قيام في الزمان الماضي، عرفنا هذا من ماذا؟ من كلام العرب أو من وضع العرب ونحو هذا. هذا أمر، هذا يا إخواني أمر. الأمر الثاني عند قوله: وهذا الخلاف إلى قوله معنى هذا الكلام، لو تقوسون عليه، لو تقوسون عليه، قوس على هذا الكلام عند قوله: وهذا الخلاف إلى قوله معنى هذا الكلام، واكتب رقما واخرج للحاشية وقل: قال ابن الحاج، قال ابن الحاج: والأولى حذف هذا الكلام، والأولى حذف هذا الكلام، لأنه يصعب فهمه على المبتدئ، لأنه يصعب فهمه على المبتدئ. انتهى بالمعنى، صفحة 27. وفعلا هذا الكلام يا أخواني ليس له حاجة، هذا الكلام ليس له حاجة. والحمد لله، ماذا يا إخواني، ابتعدنا عن مثل هذا الكلام في شرح التحفة الوصابية، نحن وقفنا على هذا الكلام، وقفنا عليه وعلى بعض الشروحات التي فيها مثل هذا الكلام، نحذفه، ليس له، ليس له حاجة. هذا مما يجلب التعقيد، مما يجلب ماذا يا إخواني، التعقيد والصعوبة على الطلاب المبتدئين. فماذا إخواني؟ الأولى حذفه من قوله وهذا الخلاف إلى قوله فهم هذا المعنى أو معنى هذا الكلام. واضح يا إخواني؟ وعلى كل نحن نستفيد هذه الفائدة: هل دلالة الكلام دلالة وضعية أم عقلية؟ دلالة وضعية. قال وهذا الحد لجماعة منهم الجزولي. وهذا الحد يعني تعريف الكلام أنه اللفظ المركب المفيد بالوضع لجماعة من النحويين منهم الجزولي. الجزولي ذكر المعلق عندنا هنا ترجم له هو من؟ عيسى بن عبد العزيز. عيسى بن عبد العزيز بلبخ بن عيسى أحد أخذ عنه العربية جماعة منهم الشلوبين وابن معطي وكان إماما لا يشق له غبار. أنا كتبت ماذا يا إخواني من ترجمته من بغية الوعاء وغيره هو أبو موسى، هو أبو موسى عيسى بن عبد العزيز البربري، البربري الجزولي نسبة إلى جزولة بطن من البربر، بطن من البربر كان إماما لا يشق غباره. والقصد من هذا التعليق وإن كان تعليق المعلق يغني معرفة كنيته ومعرفة أن الجزولي نسبة إلى جزولة بطن من البربر. قال الشارح الذي يحب بغية الوعاء الجزء الثاني صفحة 36 و200 وغير هذا الكتاب، قال وحاصله يرجع إلى اعتبار أمور أربعة. حاصل هذا التعريف اللفظ والتركيب والإفادة والوضع. مثال اجتماعها زيد قائم، فيصدق على زيد قائم أنه لفظ لأنه صوت مشتمل على الزاي والياء والدال والقاف والألف والهمزة والميم، وهي بعض حروف ألف باء تاء ثاء إلى آخرها. ويصدق على زيد قائم عندنا ويصدق هكذا أو يصدق لا ويصدق، هذه من الأخطاء المطبعية. ويصدق على زيد قائم، اجعله بين قوسين، اجعله بين قوسين زيد قائم. ويصدق على زيد قائم أنه مركب لأنه تركب من كلمتين الأولى زيد والثانية قائم. ويصدق على زيد قائم أنه مفيد لأنه أفاد فائدة لم تكن عند السامع، لم تكن عند السامع لكون السامع كان يجهل قيام زيد. وهل يشترط في الكلام تجدد الفائدة؟ هل يشترط في الكلام تجدد الفائدة بمعنى أن يحصل السامع على فائدة جديدة؟ لا يشترط، لا يشترط. عند قوله ماذا يا إخواني؟ أفاد فائدة لم تكن عند السامع، الذي يحب أن يكتب تعليق يسير يقول مبني على خلاف الراجح من اشتراط تجدد الفائدة. حاشية أبو النجاة أو حاشية أبي النجاة صفحة 23. قال ويصدق على زيد القائم أنه مقصود لأن المتكلم قصد بهذا اللفظ إفادة المخاطب، قصد بهذا اللفظ إفادة المخاطب. يعني هذا ماذا يا إخواني؟ على ما اختاره بأن الوضع العربي معناه ماذا؟ القصد، معناه القصد. وقلنا لا يشترط في الكلام العربي القصد، لا يشترط القصد. فلو تكلم النائم بكلام مفيد هل هذا يعتبر كلاما أو ليس بكلام؟ كلام، مع أنه لم يقصد إفادة السامع. لو قال مثلا النائم أبي ذهب إلى المدينة مثلا، هذا كلام مفيد وهو نائم، كلام مفيد وإن لم يقصد إفادة السامع. فالصحيح أن الكلام لا يشترط فيه ماذا؟ القصد، هذا أولا. وثانيا القصد يندرج تحت ماذا؟ تحت المفيد، فلا يكون مفيدا إلا إذا كان مقصودا، هذا هو الأصل. قال فيخرج بقوله اللفظ الإشارة والكتابة والنصب والعقد، وتسمى الدوال الأربعة ونحوها. يخرج بقيد اللفظ، ما هو الكلام؟ اللفظ، خرج بهذا القيد الكتابة والإشارة والنصب والعقد. النصب قال النحويون هي العلامات، ماذا يا إخواني؟ المنصوبة، العلامات المنصوبة في الطرقات وغيرها ليعلم المار من أين يذهب، يعني كهذه العلامات التي في الشوارع، هنا صنعاء، هنا الحديدة، طيب هنا كذا، هنا كذا. فالإنسان يستفيد منها بدون ماذا؟ بدون لفظ. بدون ماذا؟ بدون لفظ. هل هذه تسمى كلاما؟ هل هذه تسمى كلاما؟ لا تسمى كلاما، مع أنها أفادت، مع أنها أفادت. والنصب يقال فيه النصب ويقال فيه النصب، واضح يا إخواني؟ وهكذا يقولون من الأشياء المنصوبة المفيدة المحراب. المحراب، فلو دخل رجل المسجد ورأى المحراب عرف أن هذه ماذا؟ هذه القبلة، بدون ما يكلمه أحد. طيب، هذا معنى النصب. النصب ماذا يا إخواني؟ ضبطه بضم النون والصاد، وقد تسكن بضم النون وماذا؟ والصاد، نصب، نصب، وقد تسكن فيقال نصب، وقد تفتح النون مع تسكين الصاد، يعني كالذي عندنا هنا نصب، وقد تفتح النون مع تسكين الصاد. أما لغة ضم النون وفتح الصاد فهي محرفة، نصب، نصب. هذا ماذا يا إخواني؟ هذا من حاشية التعليق، هذا والذي قبله من حاشية الخضري وابن الحاج، أنها العلامات المنصوبة في الطرقات وغيرها. طيب، بقي معنا العقد. ما هي العقد؟ العقد جمع عقدة، وهي عقد الأصابع المعينة للدلالة على عدد معين، يعني كان الناس يتبايعون بعقد الأصابع، فيقول له مثلا بكم هذه، فيعقد بأصابعه عقد معينة، طيب مثلا هكذا أو هكذا أو هكذا، إشارة إلى يعني عدد معين يتعارف عليه ماذا يا إخواني؟ الناس. فإذا أشار له بإشارة معينة عرف أنها عدد معين، عرف أن هذه الإشارة ماذا؟ عدد معين، بدون ما يتكلم، بدون ما يتكلم استفاد. ولكن هذه العقد لا تسمى كلاما، لأنها ليست بلفظ، ليست ماذا؟ بلفظ. وتسمى هذه الأربعة، الإشارة والكتابة والنصب والعقد، تسمى الدوال الأربعة. ومعنى الدوال العلامات، معنى الدوال العلامات الأربعة ونحوها. قالوا مثل لسان الحال والرمز وغير ذلك. طيب يا إخواني، ماذا خرج بلفظ الإشارة بقيد اللفظ؟ الإشارة والكتابة وماذا؟ والنصب والعقد. نحن في التحفة قلنا خرج بقيد اللفظ الكتابة والإشارة ونحوهما. طيب، قال ويخرج بقوله المركب المفردات كزيد وعمر والأعداد المسرودة، والأعداد المسرودة نحو واحد اثنان إلى آخرها، الأعداد المسرودة أي التي لم تركب في كلام، أما إذا ركبت فقيل هذا واحد هذان اثنان هؤلاء ثلاثة فيكون ماذا؟ كلاما مفيدا، لكن إذا كانت مسرودة واحد اثنان ثلاثة أربعة إلى آخره يكون كلاما ماذا؟ غير مفيد، لأنه ليس بمركب، ليس بمركب. قال وقيل لا حاجة إلى ذكر التركيب للاستغناء عنه بالمفيد، إذ المفيد الفائدة المذكورة لا يكون إلا مركبا. هذا صحيح، هذا الكلام صحيح، يعني قد نستطيع أو نستطيع أن نستغني عن التركيب بماذا؟ بكلمة المفيد، بكلمة ماذا يا إخواني؟ المفيد، كما فعل ابن هشام في القطر وغيره أيضا، غير ابن هشام، قال ابن هشام الكلام هو اللفظ المفيد، ولا يكون اللفظ مفيدا إلا إذا كان مركبا، لا يكون اللفظ مفيدا إلا إذا كان مركبا. فالمصنف الذي هو ابن أجر الروم أتى بالتركيب لتعليم الطالب، يعني لفظ مركب مفيد بالوضع، هذا من باب التعليم، وإلا لو أراد الشخص أن يختصر لقال الكلام هو اللفظ المفيد، ويستغني أن يأتي بكلمة التركيب، لأن المفيد لابد أن يكون مركبا. قال ويخرج بقيد المفيد غير المفيد كالمركب الإضافي كعبد الله، عبد الله مفيد ولا غير مفيد؟ لو قلنا عبد الله هكذا غير مفيد، غير مفيد. والمزجي كبعلبك أيضا غير مفيد، والتقييدي كالحيوان الناطق، لو قال واحد الحيوان الناطق ما له؟ الحيوان الناطق هذا كلام مفيد؟ ليس بمفيد، هذا يسمى ماذا؟ المركب التقييدي. قال والإسنادي المتوقف على غيره نحو إن قام زيد، هذا يسمى مركبا إسناديا غير مفيد. المركب الإسنادي ماذا يا إخواني؟ المتوقف على غيره. إيش معنى متوقف على غيره؟ يعني بقي كلام، بقي جواب الشرط الذي تتم به ماذا؟ الفائدة. فهذا إن قام زيد يسمى لفظ هكذا ويسمى مركبا لكنه ليس بمفيد. قال والمعلوم للمخاطب نحو السماء فوقنا، السماء فوقنا هل هذا كلام ولا ما هو كلام؟ يا إخواني كلام، هذا كلام مفيد، يعني كأنه يريد أن يقول لا يكون مفيد إلا إذا كان هناك فائدة متجددة. هل يشترط في الكلام تجدد الفائدة؟ قلنا لا يشترط، لا يشترط على الصحيح، لا يشترط على الصحيح. فعند قوله والمعلوم للمخاطب قال أبو النجاة قد عرفت ضعفه، قد عرفت ضعفه، فالراجح دخوله في الكلام النحوي، بمعنى أنه لا يشترط في الكلام تجدد الفائدة على الصحيح. قال أبو النجاة كما سمعتم قد عرفت ضعفه فالراجح دخوله في الكلام النحوي، انتهى من صفحة 23. قال والمجعول علما كبرق نحوه، أو نحو برق نحره، ما عندنا كلمة نحو لعله سقط. برق نحره، برق نحره ماذا يا إخواني؟ هذا لقب، لقب ماذا؟ على رجل، لقب على رجل، يعني صار هذا علما على شخص. هل برق نحره كلام مفيد ولا غير مفيد؟ برق الآن هو بمنزلة زيد، برق نحره بمنزلة ماذا؟ زيد، غير مفيد. هكذا برق نحره في الأصل أنه جملة، برق نحره في الأصل أنه ماذا يا إخواني؟ جملة. برق فعل ماض، ونحره ماذا؟ فاعل، ونحره مضاف، والها ماذا؟ هذا كلام مفيد. لكن أخذنا هذه الجملة وسمينا بها شخصا، أو لقبنا بها شخصا وسمينا، أو جعلناه علما، اسما أو لقبا أو كنية. مثلا ما هو كنية؟ لأنه ليس مصدرا بأب ولا أم، هو لقب على رجل. فبرق نحره هو في حكم ماذا؟ في حكم المفرد، يعني مثل زيد. مثل ماذا يا إخواني؟ زيد، لأن اللفظ كله أو الجملة كلها جعلناها لقبا على شخص، فبرق نحره غير مفيد. واضح هذا الكلام؟ الآن زيد مفيد ولا غير مفيد؟ غير مفيد. زيد ماله؟ قائم، قاعد، مريض، مسافر. وبرق نحره مثله، برق نحره ماذا؟ مثله. قال ونحو ذلك، ونحو ذلك أي مما لا يفيد، ونحو ذلك أي مما لا يفيد. قال ويخرج بقوله بالوضع على التفسير الأول ما ليس بعربي كالأعجمي. الآن أيش المقصود بالوضع؟ ما هو المقصود بالوضع يا إخواننا؟ العربي. فإذا جعلنا الوضع معناه الكلام العربي، خرج بهذا القيد الكلام ماذا؟ الأعجمي، مثل كلام الفرس والروم والهند والبربر. وإذا قلنا المراد بالوضع ماذا؟ القصد. وإذا قلنا المراد بالوضع ماذا؟ القصد، كما اختاره الشارح تبعا ماذا لجمهور الشراح كما يقول. هكذا، نعم. طيب، قال ويخرج بقوله بالوضع على التفسير الأول. ما هو التفسير؟ أن المراد بالوضع الوضع ماذا؟ العربي. ما ليس بعربي كالأعجمي. والمفيد بالعقل كإفادة حياة المتكلم من وراء جدار. يخرج بالوضع على التفسير الأول ما ليس بعربي كالأعجمي، هذا واضح. والمفيد بالعقل كإفادة حياة المتكلم من وراء جدار. لو سمعت رجلا يتكلم من وراء جدار تقطع بأنه حي، تقطع بأنه ماذا؟ فاستفادتك حياة من وراء الجدار هذا ليس بمفيد، لا يعتبر ماذا؟ كلاما مفيدا، لا يعتبر، أو لا يعتبر موضوعا. نحن الآن انتقلنا إلى الوضع. إذا سمعت شخصا يتكلم من وراء جدار تقطع بأنه حي، فهذا الحي لا يسمى ماذا؟ أو هذه الحياة التي استفدتها لا يسمى وضعا. قال ويخرج على التفسير الثاني، ويخرج على التفسير الثاني كلام النائم. ما هو التفسير الثاني يا أخواني؟ القصد. تقول أنت الذي يحب تقدم ضعفه، تقدم ضعفه، قاله أبو النجاة في صفحة 23. ويخرج على التفسير الثاني كلام النائم، ومن زال عقله. عندنا زوال ماذا؟ عقله. والصواب ومن، سقطت الواو، ومن. وزوال صوابه زال، ومن زال عقله، ومن جرى على لسانه ما لا يقصده، ومحاكاة بعض الطيور وما أشبهه. يعني لو تكلم النائم بكلام مفيد هل هذا يسمى كلاما ولا ما يسمى؟ ها؟ يسمى كلاما، يسمى كلاما مفيدا، وإن لم يقصد النائم إفادة السامع. عند من يقول المراد بالوضع القصد يقول ليس بكلام. لماذا؟ لماذا؟ وهو لفظ مركب مفيد، يقول لأنه ماذا؟ لم يقصد إفادة السامع. وهكذا من زال عقله، المجنون، المجنون لو تكلم بكلام مفيد هذا لا يعتبر كلاما عند من فسر الوضع بالقصد، لأن المجنون لا يقصد إفادة ماذا؟ السامع. وهكذا الساهي، الساهي لو جاءك إنسان وقال لك أبي سافر سهوا، ما أراد أن يكلمك ولكن سها فتكلم، هذا عند من فسر الوضع بالقصد لا يعتبر كلاما، وهذا ليس بصحيح. هذا يا إخواني ليس بصحيح. الصحيح أن المراد بالوضع ماذا؟ ماذا؟ العربي، العربي. والقصد يدخل تحت ماذا؟ تحت المفيد، تحت المفيد. قال وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك. لا إله إلا الله. وقوله ومحاكاة بعض الطيور، محاكاة بعض الطيور، الآن بعض الطيور تعلم، بعض الطيور ماذا يا إخواني؟ تعلم، فتتكلم بكلمات ماذا؟ مفيدة. يمكن أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ممكن أن تقول صباح الخير، مساء الخير، ماذا؟ ممكن لو علمها عند سماعها العطاس أن تقول يرحم. بعض الطيور تعلم، فهل كلامها هذا المفيد يعتبر كلاما؟ هل يعتبر كلاما؟ ماذا يا إخواني؟ عندما فسر الكلام بالقصد لا يعتبره ماذا؟ لا يعتبره كلاما. ويذكر ابن الحاج ماذا يا إخواني؟ فائدة طريفة، يذكر ابن الحاج فائدة طريفة في صفحة 29، يقول إن بعض الشعراء أو بعض الناس علم طائرا بيتين من الشعر وجعل له علامة إذا رآها الطائر يقول البيتين، يقول البيتين. قال وذات مرة أراد الأمير أن يفتصد، الفصد هو، الفصد هو يعني قطع العرق وإخراج ماذا؟ الدم، يعني مثل الحجامة إلا أنه بطريقة أخرى. الحجامة تكون عن طريق المحاجم، وهذا يكون عن طريق قطع العرق وماذا؟ جعل الدم يسيل، ثم ماذا يا إخواني؟ يجعل عليه شيء يمسك الدم. فجاء الأمير وأراد أن يفتصد، ولما دنا الفاصد من الأمير ليقطع عرقه ماذا؟ أشار معلم الطائر إلى الطائر، فقال الطائر أيها الفاصد، أيها الفاصد رفقا، أيها الفاصد رفقا بأمير المؤمنين افصد عرقا فيه روح العالمين. قال فأعجب، أعجب الأمير بهذا الأمر، أيها الفاصد رفقا بأمير المؤمنين إنما تفسد عرقا فيه روح العالمين. المهم ماذا؟ أعجب، أعجب الأمير بهذا الأمر، يعني بكون الطائر يتكلم وبهذا الأمر بعينه، وبهذا الأمر بعينه. الشاهد يا أخواني، الشاهد من هذا بعض الطيور قد تعلم فتتكلم ماذا؟ بكلام ماذا يا إخواني؟ كلام فصيح. طيب انتهينا من هذا، انتهينا ماذا يا إخواني من هذا؟ نقرأ هذا الكلام الأخير. قال: ولما كان كل مركب لا بد له من أجزاء يتركب منها، احتاج النف إلى ذكر أجزاء الكلام معبرا عنها بالأقسام مجازا، كما فعل الزجاجي. عندنا كما فعل، هكذا كما فعل الزجاجي في جمله. الزجاجي قال المعلق عندنا ماذا يا إخواني؟ هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي إلى آخر كلامه. لماذا قيل له الزجاجي؟ لماذا قيل له الزجاجي؟ نسبة إلى الزجاج، نسبة إلى الزجاج، إمام من أئمة النحو، تتلمذ هذا الزجاجي على يديه فاستفاد منه ونسب إليه. فعندنا الزجاج وعندنا الزجاجي، عالمان من علماء النحو. الزجاجي هو أبو القاسم عبد الرحمن ماذا؟ ابن إسحاق، هذا الذي بين أيدينا. والزجاج شيخه هو أبو إسحاق إبراهيم ابن السري، إبراهيم ابن السري. فيتنبه الطالب لهذا الأمر، عندنا الزجاج وعندنا ماذا؟ الزجاجي. والزجاج هو شيخ ماذا؟ الزجاجي. الزجاجي هذا عبد الرحمن درس على الزجاج فاستفاد منه ونسب إليه. والله أعلم. وإلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.